الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قوله سبحانه وتعالى فإن تابا، أي مما وقع منهما. والتوبة معناها الرجوع، وتأتي في القرآن على أوجه ثلاثة: إما أن تتعدى بإلى، أو أن تتعدى بعلى، أو أن لا تتعدى بشيء. فإذا كانت متعدية بإلى فمعناها الرجوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتوبوا إلى بارئكم، وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. في هذه الآيات ذكرت التوبة معداة بإلى، فتحمل معنى الرجوع. والثاني أن تكون متعدية بعلى، كما قال الله عز وجل: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وإذا تعدت التوبة بعلى فمعناها التجاوز والعفو، التجاوز والعفو. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي يتجاوز ويعفو. الثالث: إذا لم تتعد بشيء، لا بإلى ولا بعلى، فإنها تحمل معنى الندم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فهو خير لكم. وهاهنا في هذا الموضع: فإن تابا ندما مما وقع منهما، بمعنى الندم. والندم الصحيح توبة، الندم الصحيح توبة. وقد ذكر أهل العلم شروطا للتوبة وهي معروفة. هذا الأمر الأول: إذا حصلت التوبة والندم مما وقع منهما وظهر وبان واتضح. والأمر الثاني: وأصلح. أصلح أي عملهما، أصلح عملهما في المستقبل، فلم يأتي بما يريب أو يشين أو يتهم به. وهذا هو معنى الإصلاح الذي هو ضد الإفساد، وهو مأخوذ من الصلح الذي هو عقد يرفع النزاع. لكن هنا يأتي بمعنى إصلاح العمل، إصلاح العمل وعدم الإتيان بما يريب، بما يجعل ذلك الزاني أو الزانية يتهم به بأنهما لم يتركاه. وكلمة أصلح ترد في القرآن على أوجه ومعاني، منها المعنى الذي ذكرناه في هذه الآية، ومن هذه المعاني الرفق كما قال الله عز وجل عن موسى: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح، يعني ارفق. ومن معاني هذه الكلمة في القرآن الكريم الإحسان، الإحسان كما قال الله عز وجل: إنما نحن مصلحون. وقال سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي الإحسان ما استطعت. ومن معاني هذه الكلمة الطاعة، وضدها المعصية وهي الإفساد. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة. ومن معاني هذه الكلمة في القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر. هذه معاني لكلمة أصلح في القرآن الكريم، وهنا قد ظهر معناها، وأصلح أي عملهما في المستقبل. إذا حصلت التوبة وحصل إصلاح العمل، قال الله عز وجل: فأعرضوا عنهما. والإعراض بمعنى الانصراف، وقد يأتي بمعنى التولي، إلا أن التولي أو أن الإعراض أشد وأسوأ حالا من التولي، وذلك لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع، لكن المعرض يحتاج إلى طلب جديد، يحتاج إلى دعوة جديدة. والمراد بالإعراض ها هنا الترك والانصراف بالقلب وبالفعل على وجه التعيير حتى يظهر صدق الأمرين: التوبة وإصلاح العمل، التوبة الندم وإصلاح العمل في المستقبل، أي أنهما لا يأتيان إلا عملا صالحا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان هنا أكد الله عز وجل اتصافه بهذه الصفات العظيمة بمؤكد وهو إن، واستعمل هنا كان وليس للماضي فقط، بل ليدل على تحقيق الصفتين وأنهما مستمرتان نزلتا منزلة الماضي المحقق حصوله، لأن الماضي معلوم أنه قد وقع، فإذا كان في الماضي قد وقع فهو كذلك في المستقبل واقع لا محالة، يتوب على من تاب ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى. وقوله تواب هذه صيغة مبالغة بمعنى كثير التوبة على عباده، فلكثرة توبته على عباده سمى نفسه بالتواب، والله عز وجل يتوب على العبد في صورتين: صورة قبل فعل التوبة، وصورة بعد وقوع التوبة. أما التي قبل فعل التوبة فهي التوفيق والتسديد إلى التوبة، يوفقه الله عز وجل للتوبة، فالتوفيق من الله عز وجل إلى التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم للتوبة ليحققوها. والتوبة التي بعدها هي قبولها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالله عز وجل تواب بهذا المعنى وتواب بالمعنى الثاني، الأول والثاني. وقوله رحيمة، مع أن هاتين أو هذين الاسمين قد مر بيانهما في دروس سابقة، إلا أنما تكرر تقرر. رحيمة أي ذو الرحمة التي يوصلها لمن يشاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر معاني مفردات الآيتين المنسوختين من سورة النساء، فمن يذكر بعض معاني التوبة في القرآن الكريم؟ نعم. طيب، أحسنت، هذه معاني التوبة في القرآن الكريم اشتملت على ثلاثة معاني. طيب، فإن تاب وأصلح، ما معنى فإن تاب وأصلح؟ نعم، ندم مما وقع منهما وأصلح وأصلح أصلح عملهما في المستقبل. طيب، فأعرضوا عنهما، ما المراد بقوله فأعرضوا عنهما؟ الترك، نعم، أي تركوهما أما الآية التي تعد ناسخة للآيتين السابقتين فهي قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية. قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، هذا وصف لمن وقع في الزنا، والزنا لغة مأخوذ من مادة زنا التي تدل على الوطئ المحرم، وتأتي كلمة الزنا مقصورة الألف وممدودة، الزنا والزنا، وهو شرعا وطئ المرأة من غير عقد شرعي، وطئ المرأة من غير عقد شرعي، هذا هو الزنا. فإذا وطأ الرجل امرأة من غير عقد شرعي كان ذلك زنا. ثم قال سبحانه وتعالى فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا هذا أمر بالجلد وهو ضرب الجلد، الجلد هو ضرب الجلد، يقال جلده إذا ضرب جلده كما يقال بطنه إذا ضرب بطنه. ولمن وجه هذا الخطاب، لمن وجه هذا الخطاب في قوله فاجلدوا؟ هذا الخطاب أو توجيه هذا الخطاب لأهل التفسير قولان متلازمان. الأول الإمام ومن ناب منابه أو قام مقامه، وقد ذكر بعضهم أن لا خلاف في هذا. والقول الآخر هو عموم المسلمين، عموم المسلمين، ولكن ينبغي أن يتنبه المسلم لإقامة الحدود. إقامة الحدود موكولة إلى ولي الأمر، وإن كان هذا الأمر واجبا على جميع المسلمين إلا أنهم ينوبون عن أنفسهم للقيام بهذا الفرض أو بهذا الواجب ولي أمرهم أو الإمام ومن يقوم مقامه، هذا أمر من الله عز وجل موجه لجميع المسلمين. ومن الذي يقوم به؟ الإمام، ومن ناب منابه. يقول القرطبي رحمه الله لا خلاف في أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه، لتعلم أن القول الثاني هو ملازم للقول الأول ولا خلاف في ذلك. قوله سبحانه كل واحد منهما 100 جلدة، جاءت كلمة 100 بالتسهيل 100 وبالهمز مئة، وهذا فيه التعيين لكل واحد مئة جلدة. هذا هو حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك حد الزانية، الزانية والزاني لكل واحد منهما، ويكون هذا الواحد الزاني أو الزانية حرا بالغا بكرا مئة جلدة، يجلد مئة جلدة. وثبت بالسنة زيادة على الجلد تغريب عام. وأما المملوك أو المملوكة فقد ذكر الله عز وجل أن عليهم نصف ما على الأحرار أو الحرائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي 50 جلدة. هذا بالنسبة لقوله عز وجل: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. ولا تأخذكم بهما، كلمة الأخذ معناها حوز الشيء وتحصيله، وتارة وله معان في القرآن الكريم، يطلق تارة على التناول كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي نتناول. وتارة يكون بمعنى القهر، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتارة بمعنى القبول كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، تقبل منهم ذلك الميثاق. وتارة يطلق على الأسر كما في قوله: وخذوهم. وتارة يطلق على العذاب والعقوبة كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وتارة يطلق على الحبس كما في قول إخوة يوسف: فخذ أحدنا مكانه، أي احبسه. وهذه المعاني موجودة في القرآن الكريم، أي في مواضع منه. وهنا معنى ولا تأخذكم، أي لا تصلكم رأفة من وراء إقامة الحدود، فإن الله عليم خبير، حكيم رحيم سبحانه وتعالى بالمحدود عليه وبالذي يطلع على ذلك بجميع الناس. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلمن وجه الخطاب في قول الله عز وجل: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ نعم، عام لجميع المسلمين، والذي يقوم به هو نعم الإمام ومن ناب عنه أو من قام مقامه. الخطاب عام لجميع المسلمين وينتدب لذلك من يهمه أمر المسلمين عموما. في قوله سبحانه وتعالى كل واحد منهما 100 جلدة، ماذا يراد بذلك؟ أنه حد الزاني البكر الحر البالغ هكذا. نعم كما وردت بذلك النصوص. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة. الرأفة هي الرحمة برقة، وقد فرق بين الرأفة والرحمة بأن الرأفة أعم وأبلغ من الرحمة، فنهى الله عز وجل أن تصل إلى نفوس المؤمنين رأفة في هذه الحدود التي شرعها لكونها مصالح عامة لجميع المسلمين للمحدود عليه ولغيره. والمراد بذلك أحد معنيين أو كلا معنيين. المعنى الأول لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا في الحد، تخففوا في الحد بحيث بدلا من أن يضرب ضربا يكون مؤلما وموجعا يشعر به وهو وسط بين الشدة والخفة، فلربما حصل الجلد بتخفيف بين وظاهر دون أن يحصل له أي ألم، إما بأن يكون ذلك الذي أو الآلة التي يضرب بها من الصوت لا تمس الجلد بأي ألم، أو أن يخفف عدد الضربات فيضرب مثلا 80 بدلا عن 100. هذا مما نهى الله عز وجل عنه بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. المعنى الثاني لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها. ذكر ذلك كثير من المفسرين أن هذا فيه النهي أيضا عن تعطيل الحدود من باب أولى، إذا نهي المؤمن عن تخفيف الحد الذي شرعه الله عز وجل فكيف بتعطيله؟ ولا شك أن في إقامة الحدود خيرا عظيما ونفعا كبيرا للأمة الإسلامية، لأنها أحكام إلهية وحدود ربانية. ثم قال رأفة في دين الله. ما المراد بقوله في دين الله؟ المراد بذلك معنيان. في دين الله أي في حكم الله، في دين الله أي في حكم الله، ومن الأحكام هذه الحدود. فكأن المعنى ولا تأخذكم بهما رأفة فيما حكم الله به من حد على الزاني والزانية، لأن إقامة الحدود من الدين، لأن إقامة الأحكام من دين الله عز وجل. المعنى الثاني في دين الله أي في طاعة الله، والقولان أو المعنيان متلازمان، لا تأخذكم بهما رأفة في طاعة الله تعالى، لأن إقامتها إقامة هذه الحدود طاعة لله عز وجل، فاستشعاركم بأنها طاعة لله تذهب تلك الرأفة تجاه المحدود عليه. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية فيها أن الدين معناه الحكم أو الطاعة، كما في قصة يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكمه أو في طاعته. فهذا معنى قوله عز وجل في دين الله. والدين، كلمة الدين تطلق على الطاعة والجزاء وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في القرآن من معان، أحدها أن الدين بمعنى الملة، بمعنى الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. ومن معاني الدين ما مر في قصة يوسف، الحكم، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ومن معاني الدين في القرآن الكريم الحساب، الحساب والجزاء، كما قال سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وقال سبحانه: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وقال عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم. ومن معاني الدين ما ذكر في هذه الآية، قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا شرط ذكره الله عز وجل لمن لم تحمله الرأفة على إقامة الحدود، لا تأخذه الرأفة على المحدود عليه عند إقامة حد الله سبحانه وتعالى. وجعله هنا شرطا، وهذا أسلوب ليدل على أسلوب من أساليب الفصاحة والبلاغة، وهو أسلوب الإغراء، أي
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أو إن كنتم أيها المسلمون تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة. وكأن المسلم يقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر فلن تأخذني رأفة عند مشاهدة ذلك أو عند إقامة الحد في ذلك. كما تقول العرب إن كنت رجلا فافعل كذا، وهذا إغراء له ليحمله على ذلك الفعل. وكما تقول العرب أيضا إن كنت كريما فأكرم الضيف، وهذا يحمله على الكرم. ومثله ما ورد في هذا الموضع من كتاب الله عز وجل ليحمل المسلمين على إقامة الحدود، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وفيه الإشارة إلى وجود ما قد يتطرق إلى النفوس من رأفة ورحمة. ولكن لتكن الرحمة على المجني عليه لا على الجاني، لتكن الرحمة على المجني عليه لا على الجاني، أي لمن وصل أو من هتك عرضه أو سلب ماله أو أزهقت روحه، لتكون الرحمة لهذا الصنف. أما الجاني بقتل النفس أو بسلب المال أو بهتك العرض فهذا كيف تأخذكم بهما رأفة في دين الله عز وجل. ثم ذكر هنا الإيمان بالله واليوم الآخر. أما الإيمان بالله فقد مر معنا بيانه في درس مضى، وأما الإيمان باليوم الآخر فهو أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر الأيام، فلا يوم بعده، هو آخر يوم يكون للناس وللعباد. ويكون هذا اليوم بدءا بما بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما بعد الموت، بما يكون في الحياة البرزخية في القبر امتدادا إلى يوم القيامة، إلى أن يصير الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة؟ ما المراد به؟ نعم، أن الرأفة بمعنى الرحمة برقة، وقد فرق بين الرحمة والرأفة بفرق، وهو أن الرحمة أو أن الرأفة أبلغ وأعم من الرحمة. طيب، في ماذا يظهر عدم أخذ الرأفة عليهما؟ في ماذا يظهر عدم الرأفة عليهما؟ يشمل أمرين، الأول تخفيف الحد، أحسن، من حيث الصفة أو العدد، لا يخففون الحد من حيث الصفة، صفة ذلك الحد، ومن حيث العدد. طيب، والأمر الثاني تعطيل ذلك الحد بالكلية، أحسن. ما معنى قوله عز وجل في دين الله سلطان؟ أي في حكم الله، وقيل في طاعة الله، وهو يشمل الأمرين، في طاعة الله وفي حكمه. ومن أحكام الله عز وجل تلك الحدود التي بينها. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد من الشهادة التي هي بمعنى الحضور، فمعنى وليشهد أي وليحضر حال إقامة الحد عليهما. وقد مر معنا ذكر أوجه الشهادة في القرآن الكريم. وأما العذاب فمعناه الإيجاع الشديد، الإيجاع الشديد، ويقال قد عذبه تعذيبا، أي أكثر حبسه في العذاب. وقد وردت إطلاقات للعذاب في القرآن الكريم على وجوه عدة، منها العقوبة في الدنيا، العقوبة في الدنيا تسمى عذابا، كما قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هذا العذاب عقوبة من الله عز وجل في الدنيا. والوجه الثاني العقوبة في الآخرة، كما قال الله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشق، وقال: ولعذاب الآخرة أكبر، أشق وأكبر. فسمى العقوبة في الآخرة عذابا. ومن صور هذا العذاب في الدنيا الحد، كما في هذه الآية: وليشهد عذابهما، أي حدهما بالجلب. فهذه صورة من صور العذاب. ومن ذلك أيضا الجوع والقحط والجدب، كما قال الله عز وجل: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. أخذ المترفون بالأموال وبالثروات، أخذوا بالعذاب، أي بالقحط والجدب والجوع والفقر. ومن صور العذاب أيضا ما ذكره الله عز وجل عن سليمان في أمر الهدهد من نتف الريش وقص الجناح، نتف الريش وقص الجناح، كما قال الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. من صور تعذيب هذا الهدهد نتف ريشه وكذا قص جناحه. ومن صور العذاب في الدنيا أيضا القتل، كما قال الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. هذا التعذيب أو هذا العذاب سيكون بالقتل إن لم يكن بالجلاء. ومن صور هذا العذاب
المسخ كما ذكره الله عز وجل في شأن بني إسرائيل الذين مسخوا إلى قردة خاسئين. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا العذاب كان مسخا عليهم لما حذروا من التحيل على أمر الله وشرعه، قوبلوا مقابل ذلك بهذه الصورة، مسخوا قردة كما ذكر الله عز وجل عنهم. ومن هذا العذاب، أي من صور العذاب الواردة في القرآن، ذهاب المال، ذهاب المال وهلاكه وسلبه، كما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الجنة: كذلك العذاب وقد أخذت أموالهم وكان ذلك هلاكا لها. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما. ما هو العذاب هنا؟ العذاب هو الحد، الحد الشرعي الذي شرعه على الزاني والزانية. قال: طائفة، الطائفة من الناس هي الجماعة التي تطيف بالواحد أو بالشيء، سمي الطائفة لأنها تطيف بالشيء أو تطيف بالواحد. ولا تكاد العرب تحدها بعدد معلوم، إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون فيها مرة هو أو هي الواحد فصاعدا، ويقولون مرة هي اثنان فصاعدا، ويقولون ثلاثة فصاعدا، ويقولون أربعة وعشرة فصاعدا، ولهم في ذلك كلام كثير. ولكن من حيث الحقيقة اللغوية تجد أن هذه الكلمة تحمل على الجماعة، تحمل على الجماعة التي تحف بالشيء وتطيف به. وهذه الجماعة أو كلمة الطائفة لا تطلق إلا على اليسير من الناس وليس على الكثير، هذا ما هو معلوم في اللغة العربية. وليشهد عذابهما طائفة، أي جماعة من المؤمنين، من المؤمنين أي المسلمين. والإيمان يأتي على عدة معان في القرآن الكريم، منه ما ذكر في هذه الآية أنه قد يحمل على معنى الإسلام، الإسلام أي من المسلمين. ويشمل أيضا من علا إلى مرتبة الإيمان، ومن معاني الإيمان الإيمان الذي هو مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، كما ذكر الله عز وجل عن الأعراب حين قالوا آمنا فقال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فبين لهم أن هناك مرتبة هي أعلى من مرتبة الإسلام وهي الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويأتي في القرآن الإيمان بمعنى التصديق، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. ويأتي الإيمان بمعنى الإيمان بربوبية الله عز وجل، وليس ذلك كافيا. الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر لشؤون الخلق، ليس هذا الإيمان كافيا، بل لا بد أن تصرف له العبادات فلا تكون لأحد سواه، فلا يعبد إلا هو. لا تصرف العبادات لغير الله عز وجل، فإن المشركين كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وإذا سئلوا من خلقكم يقولون الله، وهم مع ذلك مشركون. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي من حيث ماذا؟ الربوبية. وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبيته، بأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، إلا وهم مشركون، أي في عبادته. وهل نفعهم ذلك الإيمان؟ لم ينفعهم، بقوا على الشرك، بقوا على الشرك كما أخبر الله عز وجل عنهم. فلا بد من الإيمان بربوبية الله وبألوهيته، صرف جميع العبادات له. وقد يطلق الإيمان على ما ظهر، على ما كان في الظاهر، كما حصل من المنافقين، ذكر الله عز وجل ذلك عنهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والعياذ بالله. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.